باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 25 من اول الايه 14: وكانما انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم امواله، فاعطى واحد 5 وزنات واخر وزنتين واخر وزنه كل واحد على قدر طاقته وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 وزنتين ربح أيضا 2 وزنتين آخرين. وأما الذي أخذ 1 وزنة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وبمناسبة السنة القبطية الجديدة. فاحنا هنتكلم بنعمة ربنا النهاردة عن الأمانة. هنتكلم عن الأمانة. أول نقطة هنتكلم فيها إيه مفهوم الأمانة. الأمانة مش مجرد إنه إنسان يكون أمين في الأمور المادية، يعني إنسان مش سارق يبقى ده الإنسان الأمين، لا. هنتكلم عن الأمانة بوجه عام، أمانة في كل تصرفات الإنسان. النقطة الثانية اللي حب أن تبقى واضحة في ذهننا في موضوع الأمانة قبل ما نتكلم فيه، أنه في فرق بين الأمانة كفضيلة اجتماعية، إنسان متربي أن يكون أمين، وفي فرق بين الأمانة كفضيلة روحية. الأمانة كفضيلة اجتماعية أخلاقية، إنسان اتربى على أن يكون أمين، ده مجرد أمر اجتماعي، مجرد أمر خارجي. إنما ممكن يكون الإنسان ده في داخله غير أمين، هو شكله قدام الناس بياخد باله من تصرفاته تتسم بالأمان، لكن ممكن يكون هو جوه بينه وبين نفسه مش أمين. أو ممكن يكون أمين طول ما شايف أن في سيف أو في قانون يحاسبه، لكن ممكن قوي لو في موقف لقى انه ممكن يخطأ او يسلك بعدم امانة بدون ما يتحاسب يسلك بعدم امانة. يعني واحد مثل بسيط سايق عربية وفي اشارة مثلا حمراء بتقول له اقف، لو بص ولقى ما فيش حد شايفه يقول لك يعني نعدي، لكن لو لقى العسكري واقف يقول لك لا ما عديش. فده الظروف البرانية هي اللي بتحتم سلوكه في الأمانة أو عدمه. دي الأمانة الاجتماعية أو الأمانة الأخلاقية، مش دي اللي هنتكلم عليها. احنا هنتكلم على الأمانة كفضيلة روحية، كشركة في طبيعة الله الأمين. الأمانة كفضيلة روحية، الأمانة إنسان بيشترك في صفة المسيح الأمين. إنسان تبقى سمته الأمانة، هو داخليا ما يرتاحش غير في الأمانة، طبيعته ما ترتاحش إلا في الأمانة. ربنا دعي في سفر هوشع الإصحاح 11 الآية 12 اسمه القدوس الأمين، ده اسم من أسماء الله. في كورنثوس الأولى معلمنا بولس الرسول قال أمين هو الله، فدي صفة من صفات ربنا. فاحنا بنتكلم على الأمانة كإنسان بيشترك في هذه الصفة مع الله، والصفة دي بيقتنيها ثمرة ارتباطه بالمسيح الأمين، لأن المسيح دعي في رسالة العبرانيين رئيس كهنة أمين. الإنسان الأمين يا أحبائي أمين في كل حاجة، أمين في كلامه، أمين في وقته، أمين في عمله، أمين في علاقته مع الآخرين، أمين في أعماقه من جوه. دي النقطة الأولانية، مفهوم الأمانة كفضيلة روحية مش كفضيلة اجتماعية أخلاقية. النقطة الثانية مجالات ممارسة الأمانة دي. الإنسان الأمين ده يمارس الأمانة في إيه؟ مجالات الحياة كلها. نمرة واحد، الإنسان الأمين أمين في كلامه. الإنسان الأمين أمين في كلامه. يعني أمين في كلامه؟ في إنسان ممكن ينقل الكلام بطريقة غير أمينة، يعني ممكن مثلا يسمع موضوع ينقل جزء منه، الجزء اللي هو بينقله صح، لكن هو بيتجاهل جزء تاني، يبقى ده إنسان مش أمين. والمثل اللي على كده في الكتاب المقدس دواغي الأدومي، لما كان معلمنا داود النبي هربان في مدينة نوب وراح كذب على الكاهن، قال له ان انا طالع في مهمة سرية من قبل شاول ومعيش اكل ومعيش سلاح، فراح مديله الخبز المقدس. دواغي الادومي شاف الموقف كله، لكن لما راح يقول لشاول قال له ده الكهنة متأمرين ضدك بيأكله داود وبيديله سلاح. صح، هو الكاهن ادى لداود اكل وسلاح، لكن كان غير امين في نقل الحديث كله، نقل جزء من الحديث، ما قالش ان داود قال له ان انا طالع في مهمة سرية من قبل الملك. لو كان قال له كده كان شاول يفهم ان داود هو اللي غلطان. فدواغ انسان غير امين في كلامه، ينقل جزء من الكلام. او انسان اوحش من كده، يختلق احداث ما حصلتش وينقل الكلام ده للاخرين. وبرضه في الكتاب المقدس في حياة داود واحد اسمه صيبة، لما داود النبي هاج عليه ابنه أبشالوم وهرب داود، فطلع صيبة ده العبد بتاع مفيبوشس ابن يوناثان. فصيبة طلع كذب على داود، داود بيقول له فين سيدك مفيبوشس؟ قال له ده قاعد في البيت وبيقول ان اليوم يرد لي الرب مملكة ابي شاول. قال احسنه داود انطرد وانا هرجع ابقى ملك بدل شاول. طبعا كلام كله كذب ما حصلش، وداود صدق الكلام ده واخذ موقف ضد مفيبوشس. يبقى صيبة انسان غير امين في كلامه، اختلط قصة. في ناس كده يروح يحكي الواحد حكاية ملهاش اي اساس من الصحة. قلت لك دواغ قال نص الحقيقة وساب النص التاني، فهو انسان غير امين. صيبة اختلق قصة ما حصلتش خالص، فده درجة اوحش في عدم الامان. فاول مجال للامانة امانة في الكلام، اتكلم في موضوع يبقى اقوله بالصدق، اقوله بالكامل، اقوله من جميع جوانبه، ما اختلقش قصص. ما اعرفش يبقى اسكت، ادي الانسان الامين في كلامه. ايضا مجال اخر للامانة امانة في الوقت. في انسان مستهتر بوقته، ده انسان غير امين. يعني واحد اهو بيضيع في الوقت وبس، وقت بيعدي. او واحد تاني يقعد يذاكر، فين مينا؟ مينا قاعد الصبح في الأوضة بتاعته قافل على نفسه بيذاكر. وأتابي مينا دوت قاعد طول النهار سرحان وشردان ومخه رايح وجاي، والاسم ايه؟ فين مينا بيذاكر؟ فين مينا بيصلي وهو طول الصلاة سرحان؟ يبقى ده إنسان غير أمين في وقته. الوقت بتاع المذاكرة مش للمذاكرة، مش أمين. الوقت بتاع الصلاة مش لربنا، يبقى ده مش أمين. بعكس واحد زي نحمية. نحمية كان انسان امين من جهة الوقت. لما حبوا يعطلوا نحمية عن العمل قال لهم اني عامل عملا عظيما ولا اقدر ان انزل الان. قال الوقت ضيق، احنا في اعداء محوطين بينا ولازم ننهي بناء السور باسرع ما يمكن، اليوم اللي يعدي في خسارة علينا. فكان امين في الوقت، ما ضيعش الوقت. ادي مجال تاني للأمانة. مجال آخر للأمانة مش بس أمانة في الكلام ومش بس أمانة في الوقت، لكن أمانة في العمل نفسه. إنسان لما تطلب منه عمل يعمله بمنتهى الأمانة. في واحد لو طلبت منه عمل يلكلك العمل، هو أي حاجة بس يبقى اسمه إيه؟ عملت؟ أه عملت. يعني مثلا قالوا له يوضب حاجة، يقعد يلم شوية الكراكيب يزق تحت السرير مش عارف إيه، تمام خلصت. منظر البراني ان هو عمل العمل، لكن في الحقيقة هو غير امين في العمل اللي عمله. اما الانسان الامين لما تطلب منه عمل يعمله بمنتهى الجدية وبمنتهى الامان. والمثل الواضح كده في الكتاب المقدس داود النبي. معلش هو انا متأثر شوية بداود لان الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن حياة داود، فعشان كده في امثلة كتير شوية يمكن تكون من حياة داود النبي. داود كان بيرعى الغنم بتاع ابو يس، ومرة وهو قاعد ابو يس بعته قال له تعالى عشان تروح تفتقد سلامة اخواتك في الجيش. ما طلعش داود يجري وساب الغنم، قال لا، ترك الغنم مع الحارس. قال طب انا اروح اشوف سلامة اخواتي واسيب الغنم، اجلاقي الذئاب كلتهم، اجلاقي الغنم راح. فهو انسان امين، الاول يشوف حراسة للغنم العمل اللي مطلوب منه، وبعد كده يروح يطاوع ابوه وينفذ مشيئته. والموضوع ده اتكرر اكتر من مرة في حياة داود. مرة كان صموئيل النبي عنده وجاي يقدم الذبيحة، قال لهم مش مقدم الذبيحة غير لما تجيبوا داود، وبقى الكل قاعد ينتظر مجيء داود. فطلع عبد يجري، تعال يا عم النبي الرائي عندنا في البيت وبيقول مش هيقدم الذبيحة غير لما انت تيجي. ما طلعش داود يجري، النبي في البيت. يعني تصور تبقى انت موجود مثلا في الكنيسة وطالبين منك عمل معين تعمله، يجي لك اخوك من البيت يقول لك الحق ده سيدنا البطرك عندكم في البيت. البطرك عندنا في البيت، اطلع اجري واللي في ايدي ارميه واجي، ايه ده البابا عندنا في البيت. يبقى انت انسان مش امين. لكن الانسان الامين في عمل في ايديه، يجيب يا فلان خد بالك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لغايه ما اجيلك، يبقى ده انسان ايه؟ امين. ادي داود كان كده. ده اللي اكتر من كده، ده الملك بعت ليسى قال له بعت لي ابنك داود، بعته لداود مرساه، روح شاول الملك عايزه. نفس الامر يا احبائي، داود انسان امين، ما تركش الغنم وجري، الملك بيناديني. فهو انسان امين في العمل اللي يطلب منه. مجال اخر للامانه، مجال اخر في الامانه يا احبائي، الامانه في العلاقه مع الاخرين. مجالات الامانه بقول لك تدخل في كل مجالات الحياه. الانسان الامين زي ما قلت لك في البدايه مش بس ناحيه ماديه، ما بيسرقش، مش حرامي، لا 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 لا، دي الامانه تدخل في كل الحياه. امانه في الكلام، امانه في الوقت، امانه في العمل، امانه ايضا في العلاقه مع الناس. انسان امين. يعني داود النبي احب شاول ويوناثان جدا، وعمل عهد ما بينه وما بين يوناثان، لما تبقى ملك ما تقتلش النسل بتاعي. شوفوا أمانة داود. شاول ويوناثان ماتوا، طب خلاص اللي مات ده خلصنا منه. قال لك لا، ده أنا أمين لصداقتي مع يوناثان، حتى ولو يوناثان مات أنا أمين للصداقة اللي ما بيني وما بينه. فلقينا داود لما سمع إن شاول ويوناثان ماتوا يعمل مرثاة يرسي فيها شاول ويوناثان. لما سمع ان اهل يبيش جلعاد دفنوا شاول مدح اهل يبيش جلعاد، رغم ان شاول ده كان بيضطهد داود وعايز يموته، لكن داود انسان امين في صداقته ليوناثان. ده اللي اكثر من كده، ان بعد ما بقى ملك بدا يدور على حد من بيت شاول عشان يعمل معاه معروف. طب ليه يا عم؟ ما هو يوناثان مات. قال لك لا، ده صديق. شوفوا الامانه يا احبائي في العلاقات، مش واحد يأتمني على سر واروح انا افشي السر بتاعه، يبقى انا انسان غير امين في علاقتي مع الناس او في اي تعاملات ما بيننا وما بين بعضين. اغش اللي قدامي واضحك عليه واظن ان دي شطارة، لا، دي عدم امانة، دي عدم امانة. مجال اخر للامانة يا احبائي، امانة في العلاقة بربنا. وفي هذه الصفة يشترك كل القديسين بلا استثناء، مفيش قديس ما كانش امين في علاقته مع ربنا. امين في صلواته، امين في صومه، امين في تنفيذه للوصية بمنتهى الجدية. يعني واحد زي دانيال، الشريعة بتقول فيه اطعمة محللة واطعمة محرمة. طب دانيال موجود في السبي وامر الملك ان الغلمان بتوع الملك ياكلوا من اكل الملك عشان تبقى صحتهم كويسه. طب اكل الملك دوت فيه اطعمه كتيره محرمه بحسب الشريعه، كان ممكن دانيال يقول لك طب انا هعمل ايه؟ ده انا حته اسير في قصر الملك وده امر الملك، انا هقدر اعمل حاجه؟ لكن دانيال واصدقائه الثلاثه كانوا منتهى الامانه من جهه وصيه ربنا، ما نشتركش في أطايب الملك ولا في خمر مشروب. تعالى النهاردة مثلا لو واحد مسافر ولا واحد في الجيش مثلا، قال لك أبونا هعمل ايه، ما هو الأكل اللي عندي كده ما أقدرش أصوم، يبقى إنسان مش أمين من جهة وصية ربنا. شوف واحد تاني زي مردخاش، همان يؤمر في الطلوع وفي الدخول الكل يسجد لي، طب اسجد يا مردخاي، يقول لك لا ليه ما تسجدش ليه؟ قال شريعة الهي، ربنا قال للرب الهك تسجد واياه واحدة تعبد، انا ما اسجدش لهماه. طب ده سيد وقاسي، قال ما بسيط ربنا، انسان امين في علاقته مع الله. يوسف انسان امين جدا، مرات فوتيفار تقول له نعمل الخطية، لا ما اقدرش، قالت البيت فاضي، قال لها انا مش باصص للي في البيت، انا باصص اللي عينه بتخترق استار الظلام، كيف اصنع هذا الشر العظيم وايه اخطئ امام الله. انسان امين في علاقته بربنا. احنا يا احبائي مشكلتنا ان احنا ما اكتر ما نلتمس لنفسنا اعذار، اصل يا ابونا غصب عني، اصل صحابي، اصل الناس، اصل الشوارع، اصل المناظر، كل دوت تدرجه تحت بند عدم الامانه. الإنسان الأمين أمين في وقته، أمين في عمله، أمين في علاقته مع الناس، أمين في علاقته مع ربنا، أمين في العهود بتاعته. في إنسان معروف كده لو يقولك عهد خلاص لا يمكن يكسر العهد، في واحد تاني يقولك ماشي المهم نطلع من الزنقة دي، يدي وعود وبعد ما الموضوع يعدي أهم ما تدقش أهو كلام، هو الكلام عليه جمرك، لا لا لا، إنسان غير أمين. من أروع الأمثلة للأمانة في العهد والأمانة في الكلمة في سفر أرمية جماعة اسمهم الركابيين. الركابيين دول مرة جابهم أرمية النبي، أرمية ده نبي، ودخلهم في بيت ربنا في مكان مقدس، يعني اللي بيكلمهم رجل الله والمكان اللي هم فيه مكان مقدس، ودخلهم في أوضة جوه الهيكل في الخفاء محدش شايفه. ايه طلباتك يا أرمية؟ قال لهم اشربوا شوية الخمرة دول، النبي بيطلب وفي مكان مقدس وبعيد عن عينين الناس. عارف الركابين يقولوا له ايه في أرمية 35 الآية 6؟ أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد. قالوا لا ما نقدرش، ده في عهد ما بيننا وما بين ابونا ان ما نشربش خمر. طب ده انا النبي، قال لا معلش ما برضو ما نقدرش. طب ده احنا في الهيكل، طب ده احنا ما حدش شايفنا، يعني احنا هتعدي، قال لا لا لا، امانه في الكلمه في العهد اللي تعهدوا بيه مع ابوه. فالأمانة يا أحبائي، وطبعا الأمثلة كتير بس أنا الوقت مش هيتسع أن أنا أقعد أذكر مجالات، الأمانة تدخل في كل مجالات الحياة. يبقى نمرة واحد عرفنا مفهوم الأمانة، نمرة اتنين عرفنا مجالات الأمانة، نمرة ثلاثة ناخد مثل للأمانة في الكتاب المقدس كقدوة لينا. طبعا ربنا يسوع هو المثل والقدوة، ربنا يسوع كان في منتهى الأمانة لدرجة ان دعية كده في سفر الرؤية الصادق الأمين، ده اسم من أسماء المسيح. المسيح وهو فتى عنده 12 سنة، أم العذراء بتدور عليه لقيته في الهيكل، قال لها إيه؟ قالت له يا ابني كنت أنا وأبوك نطلبك معذبين. قال لها لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلما إنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ ايه الأمانة دي بتاعت السيد المسيح؟ ده هو عنده ايه؟ عنده 12 سنة. عاش السيد المسيح طول حياته أمين للعمل اللي أرسله الآب من أجله حتى آخر لحظة لم يتراجع، وعلى الصليب قال له العمل في البستان الأول، قال له العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته وعلى الصليب قال له قد أكمل، تمم العمل بمنتهى الأمان. أنا مش هقول لك عن ربنا يسوع، أنا هقول لك عن يوسف الصديق، من أروع أمثلة الأمانة في الكتاب المقدس، إنسان فعلا يدعى الأمين. يوسف كان أمين لأبوه، لما أبوه بعت في مهمة قال له تروح تفتقد سلامة إخواتك، انتقل يوسف من مكان لمكان، رغم أن عرف أن إخواته راحوا عند أهل شاكيم وفي عداوة شديدة ما بينهم وما بين أهل شاكيم، قال مش مهم، أدام أبويا كلفني بعمل لازم أكون أمين تجاه أبويا، أبويا الآن لازم أطمنه، فكان أمين تجاه أبوه. كان أيضا أمين تجاه إخواته، لما إخواته جوله وهو في مصر وطلبوا منه حنطة، لو كان يوسف إنسان غير أمين كان ينتقم من إخواته، أنتوا اللي بعتوني أديكوا جيتوا وقعتوا تحت إيدي، لا يوسف إنسان أمين. أمين أيضا لفوتيفار، يطلب منه العمل يعمله بمنتهى الأمانة، لدرجة الكتاب قال إيه، بارك الرب في بيت فوتيفار بسبب يوسف، كل عمل يطلبه منه فوتيفار يعمله بمنتهى الأمانة. وكان أمين أيضا مع فوتيفار من جهة زوجته، لما زوجته حبت تخون الأمانة هو رفض، قال ما أقدرش، حتى لو أنت إنسانة خائنة للأمانة أنا إنسان أمين، جوزك تمني على البيت لازم أكون أمين. فكان أمين لفوتيفار، كان أيضا أمين مع المسجونين، الناس اللي في السجن لما حلموا الأحلام بتاعتهم، رئيس السطاة ورئيس الخبازين فصل لهم الحلم بمنتهى الأمان، الحلم اللي فيه خير للراجل قال له ده خير ليك، الحلم اللي فيه شر لرئيس الخبازين قال له ده شر عليك. أيضا كان أمين لفرعون، فصل لفرعون الحلم وإدى لفرعون الحل للمشكلة، إنسان في منتهى الأمانة. ومع كل هذا وفي كل هذا كان يوسف أمين لإلهه، عشان كده قيل عنه كان الرب مع يوسف فكان رجل ناجح. ما انساش يوسف ربنا، لما ربنا اداله ولدين سمى ولد إفرايم وسمى ولد منسى، ليه منسى؟ لأن الله أنساني تعبي، إفرايم لأن الله جعلني مثمرا في أرض غربتي. منساش ربنا حتى وهو في الضيق حتى وهو في الألم، فمثال ونموذج للأمانة. أكلمك نقطة تانية عن أهمية الأمانة. طب الأمانة مهمة؟ يعني هل موضوع الأمانة ده موضوع ضروري لحياتنا؟ أقول لكم يا أحبائي، الأمانة من أهميتها هي مقياس الدينونة. شوف خطورة الأمانة دي، قلت لك الأمانة في بداية كلامي ما بنتكلمش عن صفة اجتماعية أخلاقية، إنسان اتربى ان يكون امين، لا، امانة يعني انسان شريك في طبيعة المسيح الصادق الامين. الامانة اساس دخول ملكوت السماء، شوف خطورتها، مش بس الزناة هم اللي مش هيدخلوا السماء، مش بس عابد الاصنام مش هيدخلوا السماء، لا، غير الامناء مش هيدخلوا السماء. والجزء اللي انا قريته لك في بداية كلمتي في مثل الوزنات، المسيح وهو بيحاسب العبيد قال له ايه، قال له نعما ايها العبد الصالح ايه وايه والامين، كنت امين في القليل اقيمك على الكثير ادخل بفرح سيدك. لكن العبد الشرير اللي خد الفضة ودفنها في التراب قال له انت انسان غير امين. عشان كده ربنا قال في سفر الرؤيا الاصحاح الثاني كن امينا الى الموت ايه فسأعطيك اكليل الحياة. طب لو ما كنتش امين للموت ما فيش اكليل الحياة. عشان كده مزمور 37 قال آية حلوة قوي، اسكن الارض ارعى الامانة. وصية ربنا بيقول لك طول ما انت عايش في الارض ارعى الامانة، اوعى تكسر الامانة، اوعى الا انك تكون انسان امين. كل انسان يا احبائي في الحياة له رسالة، والانسان الامين يكون امين في رسالته. طب احنا طلبة، ايه الرسالة بتاعتنا؟ مذاكرة. ف فالمفروض ان احنا نكون امناء في مذاكرتنا. واختم لك بالنقطة دي، الامانة في المذاكرة. عشان كده اخترنا نتكلم عن الموضوع ده في بداية السنة. قلت لك النقطة الاولانية عرفنا مفهوم الامانة، النقطة التانية عرفنا مجالات ممارسة الامانة، النقطة التالتة خدنا امثلة للامانة، النقطة الرابعة شفنا اهمية الامانة ضرورة عشان نرث ملكوت السماء، النقطة الخامسة والاخيرة الامانة في المذاكرة. دي وصية، دي وصية. والانسان اللي غير امين في مذاكرته دي خطية يجب انه يعترف بيها زي اي خطية تانية. اولا ايه هي المذاكرة؟ المذاكرة حاجتين، الحاجة الاولانية اكتساب كمية معينة من المعلومات، يعني زي مادة التاريخ، مادة جغرافيا، مادة فلسفة، تاخد كمية معلومات. ده اول جانب في المذاكرة. الجانب الاخر في المذاكرة اكتساب قدرات معينة. يعني ايه قدرات؟ يعني اتعلم حاجة عشان اطبقها في حاجة تانية. الجغرافيا والتاريخ والفلسفة انا باخد شوية معلومات، طب لما بدرس مثلا نظرية رياضية مثلا باخد المعلومة، طب وبيجي في الامتحان يقول لي سمع النظرية، لا يقول لي طبق النظرية في حل التمرين. فده تاني جانب في المذاكرة. الجانب الاول اكتساب معلومات، الجانب التاني اكتساب قدرات، ازاي النظرية دي اطبقها في حل التمرين. عشان كده يا احبائي الدراسة هدفها انها تهيئ الانسان لممارسة مهنة معينة، ادي هدف الدراسة، بتعده ان يمارس مهنة معينة، والدراسة بتكسبه قدرات لممارسة هذه المهنة. يعني مثلا اللي بيدرس مثلا تعليم صناعي او اي كلية من كليات عملية مثلا زي هندسة قسم كهرباء الحاجات دي، بياخد شوية نظريات. الصوت مثلا عبارة عن موجات صوتية، ازاي الموجات الصوتية ديت نحولها لموجات كهرومغناطيسية، ليه؟ عشان نبعتها في الهواء. وازاي الراديو يستقبل الموجات الكهرومغناطيسية عشان يحولها لصوت مرة تانية. احنا بندرس نظريات، ندرس شوية في الكهرباء شوية في المغناطيس، ازاي الكهرباء والمجال المغناطيسي يعمل موجات كهرومغناطيسية، ازاي احول الصوت اللي عبارة عن موجات صوتية لموجات كهرومغناطيسية عشان في الاخر لما يجي لي راديو مثلا يعني اعرف اصلح العيب اللي فيه. فيبقى الدراسة اللي انا بدرسها هدفها ان انا امتهن مهنة معينة، دي اكتساب القدرات، ده الجانب التاني في الدراسة. لكن يا احبائي في نقطة مهمة، مش معنى ان الدراسة اكتساب معلومات يعني الحكاية مجرد حفظ. ما اقدرش افصل في الدراسة الحفظ عن الفهم، الاتنين ضروريين في الدراسة. علشان افهم اي موضوع لازم احطه في نقط واحفظ هذه النقط. في واحد لما يحفظ يصوم زي الكتاب، يقعد لو نسي حرف نسي الموضوع كله، لا دي مش مذاكرة صح. حتى ولو بحفظ مادة فيها كم من المعلومات مطلوب ان انا احطه في ذهني، عشان اكون امين في مذاكرتي واحفظ كويس لازم الاول احط نقط رئيسية للموضوع احفظها، ومن خلال النقط دي افهم الموضوع. اديك مثل الوعظة اللي انا بقولها لك دلوقتي، انا قلت لك نقط، قلت لك النقطة الأولانية مفهوم الأمانة نقطة، النقطة الثانية مجالات الأمانة نقطة، النقطة الثالثة أمثلة للأمانة نقطة، النقطة الرابعة أهمية الأمانة نقطة. فأنت حفظت نقط، لما تحفظ النقط دي تعرف لو طلعت بره المحاضرة بتاعتنا ديت تقدر تسترجع المعلومات اللي احنا قلناها. انت مش هتحفظ كل الكلام اللي انا قلته، لكن انت حفظت نقط، لما تحفظ النقط تقدر تفهم الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ففي واحد لما يذاكر يحط نقط، يحفظ النقط دي، لما يحفظها يفهم الموضوع. نقطة تانية عشان اوريك ان الحفظ ما ينفصلش عن الفهم في الدراسة، عشان احفظ لازم ارتب النقط ترتيب منطقي، مش حافظ كتاب. انا كلمتك النقطة الاولانية في مفهوم الامان، تقول لي طب انا فهمت الامان، استخدم الامانة في ايه؟ قلت لك مجالات الامانة، في الامانة في المذاكرة. يبقى صح في نقط، لكن النقط دي ايه؟ مترتبة ترتيب منطقي. فانا حافظ نقط بفهم، حافظ نقط مترتبة ورا بعضيها، ده يساعدني على فهم الموضوع. انا يا احبائي بقول الكلام ده ليه؟ لان دي طريقة المذاكرة. انا طبعا مش هقدر اشرح لك كيمياء وفيزياء اللي انت بتاخدها، لكن انا بطبقها على الكلام اللي انا بقوله عشان انت تطبقه في مذاكرتك. ادي الانسان الامين في المذاكرة، حط نقط يحفظها، النقط تفهمه الموضوع، يرتب النقط ترتيب منطقي يسهل حفظها. لكن واحد يجي يحفظ كده زي الكتاب، لا دي مش مذاكرة، دي مش مذاكرة. عشان كده هقول لك بعض التدريب المهمة في المذاكرة. لما اجي اذاكر موضوع افهم الحكاية على بعضيها، دي الخطوة الاولية في المذاكرة. ما جيش كده امسك لي باراجراف في المادة اللي انا بذاكرها وقمت، لا، الاول افهم الموضوع على بعضه. ودي اهمية الانصات في الحصص بتاعة المدرسة. انا في حصة المدرسة مش هستوعب الموضوع، لكن هاخد فكرة عامة عن الموضوع. لما اروح البيت وابتدي اخد جزئية جزئية في الموضوع افهم. الامر الثاني، نراجع المادة اكتر من مرة، المراجعة تثبت المذاكرة. الامر الثالث، وده اللي نفسي ان احنا نستخدمه في مذاكرتنا، راجع المعلومات ما بينك وما بين نفسك. يعني انا قاعد اذاكر مفهوم الامانة، مجالات الامانة، امثلة الامانة، اهمية الامانة، وحطيت نقط وحفظت وربطت النقط. انا وانا بذاكر اجي وانا ماشي كده في الشارع احاول استرجع اللي انا ذاكرته، واحاول اللي انا ذاكرته اتكلم فيه مع اصحابي. اللي يعمل كده تبقى المذاكرة فعلا في ذهنه، مش مجرد واحد بيحفظ شوية كلام وخلصنا على كده. اللي انا اتعلمه في المدرسة احاول اطبقه في الحياة. ورونا مثلا مش عارف النحاس لما يتأكسد، تبقى دي مادة بتاعة أكسدة النحاس، رحت في البيت لقيت حل نحاس، لقيت حتة مجنزرة، أقول اه ده أكسيد النحاس. مش مجرد ان انا باخد شوية معلومات وهي حاجات وبنحفظها وحنروح نحطها في الامتحان وخلصنا، لا، لما اذاكر حاجة حاول اللي انت بتذاكره تطبقه في الحياة. طبعا انا ما انكرش يا احبائي الامر ده سهل في البداية للدراسة العملية، يعني في الدراسة العملية سواء كان في كليات او سواء كان في مدارس، سهل انه الكلام اللي بندرسه نشوفه عملي. وممكن ايضا في الدراسة النظرية، بس عايز انسان له قدرة من الفكر الواسع، لكن في البداية على الاقل المواد العملية حاول تشوفها في الحياة. دي تخلي المذاكرة مش مجرد فرض على الواحد وشوية حاجات بنحفظهم ورايحين نمتحنهم وخلصنا منها. ايضا انصحك في المذاكرة لو ما بتركزش لفترات طويلة، اقعد على فترات قصيرة متقاربة. يعني في واحد يقعد يركز تمام نص ساعة، خلاص بعد النص ساعة ما عرفش يركز، خلاص قوم ريح شوية وارجع خد نص ساعة تاني. المادة الصعبة عليك خليها في وقت تبقى في حال نشاط فكري. يعني ما يجيش مثلا الرياضة مثلا عايزة تركيز، وانا بالليل ونعسان وراسي نازلة على المكتب واقول احل الرياضة، انا فايق انا عارف ابص. يعني اختار المادة الصعبة يكون، او المادة اللي عايزة نشاط فكري يكون في وقت الذهن فيه متيقظ. راجع من وقت للتاني المادة اللي انت بتذاكرها. يعني انا مثلا بذاكر مادة وجيت خدت جزء جديد، قبل ما اقرا الجزء الجديد ابص اتذكر الجزء القديم واروح واخد حتة جديدة. لما اجي بكرة ذاكر الفيزياء ابص في الحتة الاخيرة واخد حتة جديدة. من وقت للتاني اقعد افر في المنهج، ده يثبت المعلومات في المذاكرة. ايضا يساعدك في تثبيت المعلومات في المذاكرة غير وسيلة المذاكرة بتاعتك، المراجعة. يعني انا اول مرة قريت الموضوع كله كلمة كلمة في الكتاب وطلعت نقط كرؤوس للمواضيع، وتحت النقط دي حطيت خطوط تحت الشرح للنقط دي. دي اول طريقة ذاكرت بيها. اجي ثاني مرة اذاكر مجرد ان انا راجع رؤوس المواضيع والحاجات اللي انا مخطط تحتيها. مراجعة تاني اراجع المنهج في صورة اسئلة. مرة تاني اراجع في امتحانات. تنويع طريقة المراجعة ده يثبت المعلومات في الذهن. ايضا نقطة حلوة في المذاكرة ان الحاجات اللي عايزة حفظ حاول تعمل لها ربطة من ذهنك. يعني انا منساش، احنا ايامينا لما كنا بناخد مثلا كيمياء كنا بناخد الكيمياء بالعربي، فكانوا بيدونا جدول مندليف ترتيب العناصر، فمطلوب ان احنا كنا نحفظه. انا هقولها كمثال، يعني مش بقول عشان نضحك يعني. فكنا بنحطها كده في ايه، في حاجة سهلة انها تتحفظ. كنا نقول ايه، بوسي صاحبة باسم، عشان نحفظ جدول مندليف كنا بناخد اول حرفين بوسي يبقى به واو بوتاسيوم، لدرجة ان انا حافظها لغاية دلوقتي. الكلمة الثانية صاحبة اول حرف فيها صاد يبقى تاني عنصر الصوديوم، باسم اول حرف به الف يبقى الباريوم، كانت اول حرف كاف الف الكالسيوم، ماشية اول حرف ميم الف المغنيسيوم. لغاية دلوقتي انا حافظ ترتيب العناصر رغم ان حاجة بقالها مش فاكر، مش حافظ التواريخ، اكتر من 20 سنة ومش نسيه. ليه؟ انت انا بديها لك مثال، انا معرفش انت بتدرسوا ايه دلوقتي، لكن انا بقولها كمثال وعلى المنوال ده انت ذاكر. مطلوب ان انا احفظ شوية حاجات اعمل ليها ربطة معينة في ذهنك تسهل لك حفظ العناصر دي، بوتاسيوم صوديوم باريوم كالسيوم مغنيسيوم محفوظ. ايضا يا احبائي هقول لكم 3 ملاحظات مهمة في المذاكرة الناجحة احنا في بداية السنة ونتدرب عليهم. النقطة الاولانية في المذاكرة الناجحة والامانة في المذاكرة، نمي قوة الملاحظة عندك. ازاي؟ ناس كتير بتشتكي من ضعف الذاكرة، تقول لك بنسى، بذاكر وبنسى. اللي بننساه يا احبائي لانه اصلا ما دخلش مخنا، اللي بننساه لانه اصلا ما دخلش مخنا، لكن لو المعلومة دخلت مخنا مش هننساه. فضعف الذاكرة سبب الاول ضعف الملاحظة. في انسان عنده قوة ملاحظة ده ما ينساش. هقول لك تدريب حلو نافع صدقني، مش بس في المذاكرة، في كل امور حياتك. تدرب نفسك على قوة الملاحظة. ازاي؟ وانت ماشي في الشارع وقفت عند مثلا فاترينا عارضين اي حاجة، اقف بص عليها كلها لمدة 2 دقيقة وبعد كده امشي وقول انا عايز اتذكر 10 حاجات كانوا في الفاترينا دي. كان في راديو وكان في كاسيت وكان في ساعة وكان في مش عارف ايه. دي تدربك ان في انسان لما يبص للحاجة عنده قوة ملاحظة. الانسان اللي قوي الملاحظة مذاكرته سهلة، اللي يقراه يثبت في مخه. انا اتذكر لما كنا بنذاكر ولغاية دلوقتي حتى في الانجيل، يعني في حتت في الكتاب المقدس، انجيل القديس متى الاصحاح 5 بدايته على اليمين محفوظ في ذهن الواحد، وهكذا امثلة كتير. سفر الرؤية على الصفحة الشمال محفوظة في ذاكرة الواحد. فالانسان اللي قوي الملاحظة دي بتسهل له المذاكرة. درب نفسك على قوة الملاحظة. الحاجة الثانية اللي ضرورية للمذاكرة القدرة على التركيز. يعني ايه التركيز؟ التركيز يعني الواحد يفكر في نقطة محددة واحدة بدون ما يخرج برا منها. في ناس تشتكي تقول لك بسرح، اقعد اذاكر مش مركز في المذاكرة، مخي بيسرح. عشان تذاكر مذاكرة ناجحة لازم يبقى عندك قدرة على التركيز. طب القدرة على التركيز دي تيجي ازاي؟ تيجي من الاهتمام بالحاجة اللي انا بعملها. اللي بيعمل عمل وغير مهتم بيه ما يقدرش يركز فيه، لكن اللي بيعمل حاجة مهتم بيها بيحبها يركز فيها تمام. يعني اقول لك ماتش مثلا السوبر اللي كان ما بين الزمالك والمحلة نتيجته كام؟ كام كانت النتيجة؟ طب اقول لك تاريخ الحملة الفرنسية على مصر، اللي مش فاكر التاريخ على ايش معنى فاكر نتيجة ماتش الكورة ومش فاكر تاريخ الحملة الفرنسية؟ لان ماتش الكورة دي حاجة انا مهتم بيه فمركز فيه.
فالحكاية مش انت ذاكرتك ضعيفة تقول لأبونا أصلا أنا بنسى، لا انت ما بتنساش، انت فاكر تفاصيل في حياتك بس ما بتنساش. طب اشمعنى المذاكرة بنساها؟ لأنك مش مركز في المذاكرة، مش حابب المذاكرة، لكن انت حابب الكورة مثلا على سبيل المثال. فالمذاكرة الناجحة عايزة تركيز، التركيز يجي من الاهتمام ومحبة الحاجة اللي أنا بعملها. تقول لي طب الاهتمام يجي منين؟ هي المذاكرة دي حاجة تتحب؟ أقول لك النقطة الثالثة في المذاكرة الرغبة في المذاكرة. يا أحبائي نفسي نفسي إن إحنا تبقى عندنا الحتة دي، نحب المذاكرة. تقول لي المذاكرة ما تتحبش، أقول لك لكن النجاح محبوب والتفوق محبوب. لو حبيت النجاح، لو حبيت التفوق، هتحب المذاكرة. الإنسان اللي يحب المذاكرة، اللي بيحب النجاح، يرفض الكسل. ألاقي نفسي خملان ونيمان، لا أنا عايز أنجح، أنا عايز أجيب مجموع كبير، أنا عايز أطلع الأول على الفصل. دي تنفض عن الإنسان الكسل والنوم والتراخي. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، ربنا بيقول كده. كمان يحببك في المذاكرة، صدقوني يا احبائي الفهم والمعرفة فيهم لذة. يعني الواحد انا افتكر يعني حتى هذه اللحظة، اليوم اللي شرحوا لنا فيه ايامين، بقول لك انا معرفش المناهج فيها ايه دلوقتي، مثلا الراديو ده بيشتغل ازاي، انا لغاية هذه اللحظة كان الانسان يشعر بفرح، ايه عرف معلومة جديدة. فالمعرفة بتولد عند الانسان فرح، المعرفة فيها لذة. فكل لما تحب المذاكرة ايه حبها ليه؟ حبها عشان بتوسع معرفتك، تبقى فاهم الامور ماشيه ازاي. لكن لما تحس المذاكره شويه كلام بنصمه عشان نروح نحطه في الورقه وخلصت الحكايه على كده، مش حابين المذاكره. اخيرا يا احبائي هختم علشان ما نطولش عليكم، ثلاث اربع نقط واحنا في بدايه السنه نلتزم بيهم. النقطه الاولانيه، اهتم بالمذاكره من اول السنه. صدقوني يا احبائي لو من اول السنه، ادينا حضرتك في بدايه السنه اهوت، وحطيت لنفسي كل يوم من 3 ل 4 ساعات بانتظام، هتمشي مرتاح جدا جدا جدا. 3 4 ساعات في اليوم هيبقى فيهم وقت راحه، هيبقى فيهم راحه في الاسبوع، دي نمره 1. نمره 2، لما تمشي بالطريقه دي هيبقى عندك فرصه لتكرار المذاكره. اللي بيسيب المذاكره للاخر اهو بيجري وبيكر وعايز يخلص ومفيش وقت. لكن اللي بيبتدي يذاكر من دلوقتي زي ما قلت لك، ذاكر المنهج بالطريقه الاولانيه، حط عناصر ونقط تحت العناصر. بعد ما قرا الكتاب كله، المراجعه الثانيه في وقت راح مراجع النقط والعناصر بس، المراجعه الثالثه حل اسئله، المراجعه الرابعه حل امتحانات، عندي وقت ان انا اعمل الامور دي كلها. لكن لما اسيب المذاكره كلها لغايه اخر شهر في السنه او اخر شهرين، مش مفيش وقت. فتكرار المراجعه حلو لو انت بديت المذاكرة من اول السنة. ايضا انصحك اقرأ الموضوع اكتر من مرة على فترات متباعدة. اللي بيكون المذاكرة لاخر السنة بيذاكر مثلا فصل في الكيمياء، عايز يخلص فيقرأ مرة واثنين ورا بعضيه، بيبقى قدرة التركيز قليلة. لكن لو بديت المذاكرة من دلوقتي، قريت الفصل الاول في الكيمياء، وبعد فترة جيت رجعت قريت الفصل الاول تاني، تكرار قراية الموضوع على فترات متباعدة يثبت المعلومات في الذهن. دي مش هقدر اعملها الا لو انا بديت المذاكرة من اول السنة بدري. اخر نصيحة انصحك بيها في بداية السنة، ابتدي السنة بقوة، زي ما بنصلي في صلاة الأجبية، لنبدأ بدءا ايه حسنا. البداية القوية بتستمر، لكن البداية الضعيفة في نص السكة بتريح بتنام. النهر عند المنبع بتاعه تلاقيه مندفع بكل قوة، ده اللي بيخلي النهر يوصل لغاية المصب بتاعه. لكن لو بدأ النهر من البداية مفيش القوة الأولانية، في نص السكة النهر ايه يقف. احنا في بداية السنة، ابتدي السنة الدراسية بقوة، ابتدي بفرح، ابتدي بنشاط، ابتدي بثقة في النجاح. صدقوني يا احبائي البدايات القوية بتتبعها نهاية قوية. عشان كده ربنا لما حب يحط بداية سنة جديدة لليهود قال عايزين بداية قوية، قال ايه؟ تبتدوا السنة بعيد الفصح، ايه منتهى القوة في عيد الفصح، ضربنا مصر 10 ضربات. في عيد الفصح عدى الملاك المهلك وقتل الأبكار. في عيد الفصح عبرنا البحر الأحمر بداية في منتهى القوة. وربنا قصد كده ان يكون شهر نيسان هو ايه بداية السنة. حتى أبائنا في الكنيسة حكمة قال عايزين نبتدي تقويم للسنة بتاعتنا. نبتدي فين؟ قال نبتدي في منتهى القوة. أقوى حاجة في الكنيسة ايه؟ الشهداء، الناس اللي أحبوا المسيح محبة حتى الموت. فالكنيسة قالت نبتدي السنة بعيد الشهداء، تبقى بداية ايه؟ بداية فيها قوة، بداية فيها حماس، لنبدأ بدءا حسنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.